بسم الله الرحمن الرحيم. هل الموت مخلوق؟ ذكر جناك ما الدليل؟ يأتي في سورة كهف. وإذا قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا ذكر المؤلف الأدلة التي فيها أن الأعراض تقلب إلى أعيان يوم القيامة؟ لماذا ذكر ذلك؟ يعني هذا يدل على وجوده وأن شيء مخلوق وليس أمرا عدميا كما قال الفلاسفة. حديث أن سورة البقرة والعمران يأتيان يوم القيامة كأنما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواح تحاجان عن صاحبهما عن النواس على الإمامة في مسلم. اللفظ حديث النواس التقاربة عن الإمامة عن النواس قوله في الحديث غلان صاحبهما هذه اللفظة ليست في مسلم. الذي في مسلم حاجان عن صاحبهما قول الله صاحبهما هذه اللفظة ليست في مسلم. التي في مسلم حاجان عن صاحبه هذه اللفظة يظلان صاحبهما هي قطعة من حديث بريدة التي فيه يأتي القرآن كالرجل الشاهد عند أحمد والحاكم وغيرهما من في إسناده حديث بريدة بشير بن المهاجر الرايح وعفو حديثا. فهذه اللفظة أن سورة البقرة والعمران لظلان صاحبهما هي قطعة من الحديث المتقدم. يقول آخر البوصيري صاحب الزوائد هو صاحب العقيدة البردة من يجيب لا صاحب الزوائد إمام صاحب الزوائد إمام وذاك صوفي هالك يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء دافع عن ذلك. نقرأ إن شاء الله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال رحمه الله أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها قول صفات الذات وصفات الفعل واضح أنه أراد الصفات الفعلية والصفات الذاتية وهذا يدل على التقسيم ليس يعني حادثا في هذا العصر مما قد سبق العلماء الذين قسموا في هذا العصر مسبوقين من مثل هؤلاء الأئمة ابن أبي العز وشيخ الإسلام وابن القيم لكن هل وجد هذا التقسيم عند الصحابة والتابعين؟ صفات ذاتية وصفات فعلية عند من عندك؟ تقسيم صفات الله إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أنت الذي التفتنا ما وجد، فهو تقسيم مبتدع هذا. نعم من عنده جواب عندك؟ معني هذا الدليل الاستقراء، دليله الاستقراء. فالمقصود بأنه نظروا في أدلة الكتاب والسنة، فنظروا فلا تدل على أن صفات الله عز وجل على هذين القسمين، صفات ملازمة لذاته سبحانه وصفات متعلقة بفعله يفعلها متى شاء. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقتها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كمه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وغيرها كيف استوى، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. تعلمون أثر أنس مشهور أخرجه الدارمي في الردع الجهمية رقم 104، ولا لكائي رقم 664، وابو نعيم في الحلية السادس 235، وابو عثمان الصابوني 25 و26، والبيهقي في الأسماء والصفات 866 867، وغيرهم له طرق عديدة وبعضها صحيح، له طرق عديدة بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن العمدة على الطرق الصحيحة. جاء عن من أيضا؟ الشيخ مالك ربيع صحاح. نعم، وعن من؟ وعن أم سلمة. ما أحد حديث أم سلمة أثر أم سلمة لم يصح، من يذكر من في إسناده؟ أبو كنانة محمد بن أشرس متهم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه الأحوال، لماذا ذكر المؤلف هذه الصفات؟ قال: ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية، بعد أن قال: لا يجوز أن يكون قد حصل الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا الصفات الاختيارية، لماذا لا يرد على هذا؟ نعم، لأن الله عز وجل إذا فعل هذا الشيء فهو الكمال في ذلك الوقت، في ذلك الوقت الذي فعله، والحكمة كانت تقتضي عدم فعله قبل أن لم يفعله سبحانه وتعالى، فأفعال الله الاختيارية مقرونة بالحكمة، ففي الوقت الذي فعله كانت الحكمة هو اتصاف الله عز وجل بذلك الفعل، وقبل أن يتصف بهذا الفعل أو قبل أن يفعل هذا الفعل كانت الحكمة بعدم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ومن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، وهو لا يدل على أنه لم يكن متصفا به. إذا فعل الشيء لا يدل على أنه تجدد في حق الله ولم يكن متصفا به، كأن يخلق شيئا سبحانه وتعالى أو يغضب أو يرضى أو ما أشبه ذلك، يرزق أو يميت أو يحيي، فكلها لا تدل على أن هذه الصفة تجددت لله، إنما الأفعال تتجدد، الآحاد آحاد الأفعال تتجدد، وأصل الفعل قديم، الله عز وجل لا يزال يفعل هذا أزلا. لا يمكن أن تصف الله بصفة بعد أن كان لا يتصف بها. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. ما مقصود بهذا الاعتبار؟ أي اعتبار؟ لأن الحدوث بهذا الاعتبار، ما هو هذا الاعتبار؟ نعم من طرفات ذلك من الأندلسي، يعني في حدوثه متجددا، أحاده تتجدد شيئا بعد شيء، وأصل الصفة متصفا بها أزلا، هذا الاعتبار غير ممتنع، وهو أن يتصف بها شيئا بعد شيئا مع أنه متصفا بها أزلا، لكن آحادها تتجدد، يفعل شيئا متى شاء، يفعل ما شاء متى شاء. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ما يقال الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أو خلق بعد أن لم يكن خالقا، أو ماذا أمات أو أحيا بعد أن لم يكن كذلك، لا، هذا إنما يدل على تجدد الأفعال حسب حكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. قال ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام، لماذا؟ لأنه أصله متكلم، إنما سكت سكوتا، ترك الكلام، وليس هو أخرس لا يتكلم. ولا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالشعر عندنا، لأنه لآفة، لأنه زائدة، كلمة زائدة. ولو كان غير متكلم لآفة كالشعر والخرس أو الخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، لأنه لم يكن متصفا بهذه الصفة. قال فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة، فهو لا يزال كاتبا وإن لم يكتب، لكن لا يصف بكونه كاتب إلا إذا كان قد كتب، ولا يصف بكونه متكلم إلا إذا كان قد تكلم، وكذلك صفات الله عز وجل كلها أزلية، صفة الكلام والفعل والرزق والخلق والإماتة والإحياء كلها صفات أزلية يفعلها الله عز وجل متى شاء، وكونه خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم فقبل أن يخلقها هل يقال ما كان متصفا بصفة الخلق؟ نعم، لا يزال هناك مخلوقات قبل هذه المخلوقات، قد خلق الله عز وجل مخلوقات من قبلها. قال وحلول الحوادث للرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. أهل البدع ينفون الصفات الاختيارية، يقولون لأن الله لا تحل له الحوادث، لا يستوي على العرش ولا ينزل ولا يجيء، ينفون الصفات الاختيارية والغضب والرضا والمحبة، ويذكرون لفظا مجملا وهو الله عز وجل لا تحل له الحوادث، لا تحل له الحوادث، هذه اللفظة الله لا تحل الحوادث، هل هي حق أو باطل؟ الله لا تحل الحوادث، نعم حق وباطل. تستطيع أن تذكر وجه الحق فيها وجه الباطل؟ لا تحل، لا تحل الحوادث. نعم، فما هو الحق فيها؟ طيب هذا باطل، وجه الحق ما هو وجه الحق؟ من يذكر وجه الحق عندك؟ نعم يعني أن تكون هذه الصفات اتصف بها بعد أن لكم اتصف بها إطلاقا، الأفعال الصفات الفعلية يعني هذا وجه يعني من الحق، أن الله عز وجل لا يحل شيء حادث بمعنى أنه اتصف به بعد أن لم يكن متصفا به. وجه آخر للحق لمعنى الحق أي الحوادث المخلوقة لا تحل في ذات الله المقدسة، الحوادث المخلوقة لا يمكن أن تكون في ذات الله المقدسة، فالله عز وجل المخلوقات بائنة منفصلة عنه، والله لا تحل الحوادث بمعنى لا تكون ماذا حالة في ذات الله عز وجل المقدسة. واضح يا اخوان كلمة الله لا تحل الحوادث او الحوادث لا تحل بالله عز وجل فيها معنيان حق. المعنى الاول ان الله عز وجل لا يتصف بالصفة الفعلية بعد ان لم يكن متصفا بها، بمعنى انها تحدث من تجد ماذا من اصلها، الله عز وجل لا يزال متصفا بصفاته وافعاله ازلا، ليس لافعاله وصفاته ابتداء، ليس لصفاته وافعاله ابتداء ابتدأت به بعد ان لم يكن متصفا بها. فاذا قيل تحل الحوادث بمعنى انه اتصف بالصفات الفعلية بعد ان لم يكن متصفا بها فهذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل. واضح يا اخوان؟ مثلا الله عز وجل خلق، والله عز وجل يرزق ويحيي ويميت سبحانه وتعالى، فهل جاء وقتا من الأوقات قبل أن يفعل هذه الأفعال نقول الله عز وجل لم ماذا كان لا يتصف بهذه الصفات ثم اتصف بها؟ نعم هذا مستحيل، بل الله عز وجل لا يزال يتصف بهذه الصفات أزلا. والمعنى الثاني من المعنى الحق أن الحوادث والمقصود المخلوقات، الحوادث المخلوقة لا تحل في الله عز وجل، أي أن الله عز وجل لا يخلق المخلوقات في ذاته تعالى الله عن ذلك، بل المخلوقات بائنة من الله عز وجل منفصلة عنه. قال رحمه الله. والمعنى الباطل ما هو المعنى الباطل؟ المعنى الباطل هو أن ماذا الحوادث الذي هي الصفات الاختيارية والفعلية لا تحل في الله عز وجل، فهي تعتبر محدثة، صفة إذا تكلم الله عز وجل بشيء أو خلق شيء هي محدثة باعتبار أنها متجددة. ما الدليل على أن يطلق عليها محدثة بمعنى متجددة؟ نعم قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، فقوله محدث في صفة كلام الله جل وعلا ما المقصود به؟ متجدد، وليس المقصود أنه مخلق، أنه مخلوق. فهذا هذه الصفات الفعلية يتصف الله عز وجل بها مع كونها حادثة، فأن الله عز وجل يخلق شيئا وفي الجنة يخلق أشياء وهكذا، كل يوم الله عز وجل يخلق أمورا أخرى، فالآن هذه تعتبر حوادث أو لا؟ تعتبر حوادث، وأفعال الله عز وجل في هذا الاعتبار حادثة أي متجددة، فبهذا الوصف هل يتصف الله بها أو نقول لا تحل الحوادث؟ فهذا المعنى لا يجوز نفيه، نفيه باطل يعتبر. وهم قصدوا أهل البدع قصدوا بها نفي الصفات الفعلية، هم أرادوا أن ينفون هذا الشفاء، وماذا هذا؟ نعم، أن ينفوا هذا المعنى الحق، فمعنيان باطلان، وهما أن الله عز وجل تحبه المخلوقات، أو أن الله اتصف بالصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. والمعنى الحق الذي أرادوا نفيه أن الله عز وجل يتصف بالصفات الاختيارية. فكلمة تحل الحوادث لفظ مجمل، فلا ينفى إطلاقا ولا يثبت إطلاقا، لكن يفصل فيه. قال: وفيه الإجمال، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، فماذا يكون النفي هنا؟ صحيح أو؟ فإذا أريد بالنفي هذا المعنى فالنفي صحيح. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. ما مقصوده لم يحدث له وصف متجدد لم يكن؟ يعني لم يكن متصفا به أجلا، اتصف به تجد لماذا بعد أن لم يكن متصفا به. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، لأن الصفات الاختيارية ثابتة لله عز وجل. فنفي الصفات الاختيارية من أجل أنها صفة ماذا؟ أن الله عز وجل لا تحل الحوادث، لهذا الاعتبار باطل. طيب، هذا يعني خلاصة لهذه الكلمة قولهم تحلوا الحوادث، لأن هذا من أركان الباطل التي يستند إليه الأشاعرة المعتزلة في نفي الصفات، أن الله عز وجل إننا إذا أثبتنا الصفات استلزم أن الله تحل الحوادث. إذا أثبتنا الصفات هذه الاختيارية فيها الأشاعرة توكلون على هذا توكلا عظيما. فتبين أن كلامهم هذا في إجمال، وفيه معنى حق ألبسه بمعنى باطل، فيه معنى حق وألبسه به معنى باطل. فالمعنى الحق أن الله عز وجل لا تحله شيء من المخلوقات، وأيضا أن الله عز وجل لا يتصف بالصفات المتجددة والاختيارية الفعلية بعد أن لم يكن متصفا بها، فهذا فنفي هذه المعاني حق. وأما كونه يفعل ما شاء متى شاء فهذا المعنى ثابت في حق الله ولا يجوز نفيه، ونفيه يعتبر نفيا بباطل. قال: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية لأنها حادثة، الصفات الاختيارية هي حادثة بمعنى أنها متجددة كما تقدم في الآية. قال: ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، فبعض الألفاظ المجملة لا بد أن تستفصل ولا يسلم بنفيها ولا إثباتها على الإطلاق. قال: وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. قال: وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له، إذا قيل هذا غير هذا قد يراد به أنه شيء زائد عليه ليس هو بنفسه، قد يراد أنه منفصل عنه، أنه منفصل عنه. وهذا أيضا مما يطلقوها للبدع، يقولون الصفة غير الذات، يقولون الصفة غير الذات، فإذا كانت الصفة غير الذات فمعناها أنها ليست من صفات الله عز وجل، لأنها مخلوقة
أن الصفات مخلوقة فلا يثبتون لله عز وجل صفاته الحسنى. وهل هذا اللفظ صحيح صفات الله غير ذاته أو باطل؟ إذا قال محمد يحتمل حق يحتمل باطل، ما هو المعنى الحق فيها صفات الله غير ذات الله؟ يعني الصفات زائدة على الذات، لكن الذات لا يمكن أن توجد مجردة عن الصفات. من يوضح الفرق؟ لكن الآن هل هذا المعنى فيه حق الصفات غير الذات؟ ما وجه ذلك؟ نعم، فهي غيرها أو هي عينها؟ الصفات عين الذات لا غير الذات. نعم، طيب فنعم. إذا كان ذاك يريد أنها منفصلة عن ذات لا لباطل، فهو المعنى الحق ما هو؟ إذن المعنى الباطل أن الصفات غير الذات أي منفصلة عن الذات، فإذا أريد بمغايرة أنها منفصلة عن الذات فهذا معنى باطل. والمعنى الحق يعني أن الصفات زائدة على الذات الذي يتخيلها الذهن مجردة. هم أهل البدع أثبتوا ذاتا مجردة، ولا نحن لا نوافقها، نحن لا نوافقهم بوجود ذات مجردة عن الصفات. الذات لا يمكن أن توجد إلا بصفاتها، ذات مجردة عن الصفات إنما يفرضها الذهن. فالصفات هي زائدة عن الذات التي يفرضها الذهن، التي أثبتها المعتزلة ومن تابعهم أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. فنحن نقول لهم نعم، الصفات بهذا الاعتبار زائدة عن الذات التي أثبتتموها، لكن هي نفسها متعلقة بالذات غير منفصلة عنها. لكن هم أرادوا بالنفي ماذا؟ هم أرادوا بقول نعم، قلنا النفي. هم أرادوا بالمغايرة ماذا؟ الصفات غير الذات، نفي الصفات، أن الله عز وجل لا يتصف بالصفات. فجاءوا بلفظ مجمل يحتمل حق ويحتمل باطل. المعنى الحق الذي يحتمل أن الصفات ليست منفصلة عن الذات، الصفات متعلقة بالذات. فإذا الإنسان سمع منهم هذا الكلام الصفات غير الذات فيسلم لهم، يقول لهم نعم الصفات غير الذات بمعنى أنها ليست منفصلة عن ذات الله عز وجل، فصفات الله عز وجل ليست منفصلة عن ذات الله، واضح؟ فالصفات السمع والبصر والعلم والعزة والحكمة هل هي منفصلة لوحدها أو متعلقة بذات الله؟ نعم، فالصفات إذا قيل في بهذا المعنى الصفات غير الذات أي أنها ليست منفصلة فهو معنى حق أو لا؟ معنى حق، أي أنها ليست منفصلة. فإذا سلمت له اللفظ بإطلاقه يقول لك إذن فذات الله عز وجل خالية عن الصفات، خالية عن الصفات، فالصفات مفارقة لله عز وجل. لكن كما تقدم هو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. ففيه معنى حق وهو أن الصفات شيء زائد عن الذات المجردة التي أثبتها المعتزلة، وهي لا توجد إلا بالذهن، لا توجد إلا بالذهن، ليست موجودة حقيقة، لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. والمعنى الباطل أن الصفات منفصلة عن ذات الله عز وجل، أن الصفات منفصلة عن ذات الله، فهذا معنى باطل يهدفون إليه بهذا النفي المجمل. فإذا سيأتي المؤلف يفصل هذا التفصيل. قال ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. إذا أثبت أن صفات الله وكلام الله غير الله يشعر بأنه مباين منفصل، وصفات الله غير منفصلة، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، أو لو قيل صفات الله كلام الله عزة الله ليست هي غير الله. فقال قد يفهم منها أن هي نفسها هي الله، الكلام والصفات نفسها هي الله بذاته. قال وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذ كان لفظ الغير، عندنا إذا صاد إذ، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وهذا هو الذي يهدف إليه المعتزلة. قال وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفات هذا حق، فهذا حق أي باعتبار أن الصفات تدل على شيء زائد على مجرد الذات، فصفة السمع صفة البصر استفاد منها شيئا زائدا، فالصفات الزائدة على الذات الصفات الزائدة على الذات أي أنها أن هذه الصفات استفاد منها معاني أخرى زائدة على الذات المجردة عن الصفات التي أثبتها هؤلاء المبتدعة، أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، ولا في الأصل أن الصفات نفسها متعلقة بذات الله عز وجل. فإذا وجدت في كلام أهل السنة والجماعة الصفات زائدة على الذات، ما مراد بذلك؟ الصفات زائدة على الذات أو الصفات غير الذات، ما مراد أهل السنة بهذه اللفظة؟ يعني زائدة من حيث أنها تدل على معنى آخر زائد على الذات الذي أثبتها المبتدعة ذاتا، هم أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، ونحن لا نوافقهم، نقول لابد أن الذات لا يمكن أن تخلو من الصفات. فأهل السنة مقصودا بذلك من حيث المعاني ومن حيث الصفات التي يثبتونها فهي تدل على شيء زائد على الذات التي أثبتها المبتدعة ذاتا، أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. هنا تعليق لشيخ الإسلام نذكره لكم به نختم الدرس. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 17 صفحة 162 قال وإنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات. من كان بطيئا بالكتابة في المرجع الجزء 17 صفحة 162 ينقل من مجموع الفتاوى. قال أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها. فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر. لا زيادة على نفس الله جل جلاله، وتقدست أسماءه، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها، فصفات الله ملازمة لذاته لا يمكن أن تفارقها. فلا يفهم من قول أهل السنة الصفات زائدة على الذات أو الصفات غير الذات أنها منفصلة، هذا كلام المبتدعة، لكن أهل السنة قصدوا أنها شيء زائد، شيء زائد على الذات التي أثبتها المبتدعة. لا يمكن أن تفارقها، فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات. قال فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات، التلازم. انتهى كلامه رحمه الله. نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.